أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة من مسائل هذا الفاصل، الرقم العام 3697، هي: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها، يعني لا يلحق بالزوجة المفضاة قبل 9 سنين في المسألة المتقدمة الذي ذكر بعضهم أنه إذا أفضاها قبل بالدخول بها قبل 9 سنين يحرم عليه وطئها أبدا. بعضهم قال مع بقاء الزوجية، بعضهم قال مع عدم بقاء الزوجية، والذي تقدم أن القول بحرمة الوطئ أبدا مع وجود الزوجية أو مع عدم وجود الزوجية لا دليل عليه أصلا، فلا يحرم على الزوج وطئ زوجته فيما إذا أفضاها قبل 9 سنين، كما أن القول بارتفاع الزوجية أيضا باطل. هسا لو قلنا بالحرمة الأبدية للواطئ بهذه الزوجة المفضاة من قبل زوجها، لا يجوز لزوجها وطئها أبدا على القول بهذا بالحرمة الأبدية، هاي الحرمة الأبدية لا تثبت فيما إذا كانت الموطوءة قبل 9 والمفضاة مملوكة أو محللة أو موطوءة بشبهة أو زنا، ولا فيما إذا كانت هذه المفضاة وهي زوجة كبيرة. هذني كلهن المملوكة الموطوءة والمفضاة والمحللة، المفضاة بالواط الموطوءة بشبهة أو الزنا، أو الزوجة الكبيرة الذي وطئت فأوضيت، هذه كلها لا تلحق في الحرمة الأبدية الذي تقدم الكلام عليها سابقا على القول بالحرمة الأبدية. هذه النساء الأربعة أو الخمسة لا يحرم وطئها أبدا حتى على القول بالحرمة، وكذا لا تلحق هذه النساء الخمسة بالمفضات قبل 9 في وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية. فإذا كانت المفضات مملوكة أو محللة أو موطوءة بشبهة أو زنا، أو موطوءة وأفضيت وهي كبيرة، هذه كلها أيضا لا يثبت فيها وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية. هذه المسألة الرابعة. طبعا على القول بالحرمة الأبدية الذي لم نقل بها، بل لا تلحق هذه بالموطوءة قبل 9 والمفضات، لا تلحق لا في الحرمة الأبدية ولا في وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية. طبعا حينما نقول المملوكة يعني الموطوءة بالملك لا الزوجة المملوكة، لأن الزوجة المملوكة داخل في الزوجة. طبعا هذني النساء الخمسة لا تلحق بالزوجة الموطوءة قبل 9 سنين لا في حرمة الواطئ ولا في وجوب الإنفاق، لأن هذين الحكمين وهما حرمة الواطئ ووجوب الإنفاق عليها ما دامت حية مختصان بالزوجة المفضاض قبل 9 سنين. وهذين الحكمين طبعا حكمين على خلاف القاعدة، ثبتا لو فرض أن الأول أيضا ثابت وهو حرمة الوط، ثبتا على خلاف القاعدة، فلا يمكن التعدي عن مورده إلى غيره إلا بدليل، ولا دليل هنا في المملوكة يعني الموطوءة بالملك والمحللة والموطوءة بشبهة أو الزنا أو الزوجة الكبيرة، لا دليل على حرمة وطئها أبدا، كما لا دليل على وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية فيما لا تحقق الإرضاء فيهن، لأن دليل هذين الحكمين مختصان بالزوجة، وهذه مفروضنا أنه بالزوجة المرضاة قبل 9 سنين، وهذه إما أنها ليست بزوجة أو لأنه واضح أن المملوكة الموطوءة بالملك ليست بزوجة، الموطوءة بالتحليل ليست بزوجة، الموطوءة بشبهة ليست بزوجة، الموطوءة بالزنا ليست بزوجة، يعني ليست بزوجة أفضيت قبل 9، الزوجة الكبيرة أيضا ليست زوجة موطوءة قبل 9، مفضاة قبل 9، فلذا لا يجري فيهما في هذه النساء الخمسة لا يجري الحكمان المتقدمان الذي ذكرناهما في إرضاء الزوجة الصغيرة قبل 9، لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة الذي هو مسلم، هذا وجوب النفق مسلم، لا يلحق بالزوجة بالحرمة الأبدية المملوكة يعني الموطوءة بالملك والمحللة الموطوءة بالتحليل والموطوءة بشبهة أو زنا ولا الزوجة الكبيرة، كلها لا يثبت فيها هذان الحكمان. الثالث، الفرع الثالث، أنه الفرع الأول لا يلحق، لا تلحق هذه الخمسة بالموطوء بالزوجة في الحرمة الأبدية، لا يلحق، لا تلحق في حرمة وطئها على القول بالحرمة. الفرع الثاني لا تلحق في وجوب الإنفاق، وجوب الإنفاق مسلم. نعم، الفرع الثالث تثبت الدية في الجميع، يعني فيما إذا وطأ مملوك زوجة صغيرة قبل 9 سنين فأفضاها، وفيما إذا وطأ أمته بالملك فأفضاها قبل 9 سنين، بعد 9 سنين وطأ المحلل له الأم المحلل لها قبل 9 سنين فأفضاها، بعد 9 سنين فأفضاها، وطأ امرأة شبهة أو وطأ امرأة زنا فأفضاها قبل 9 سنين بعد 9 سنين، هذه كلها تجب فيها الدية. صحيح حرمة وطأ ماكو أبدا، وجوب نفقه ماكو أبدا لأنه لا دليل عليهما، أما الدية فثابتة في الجميع. طبعا الدليل هم على الدية في الجميع سواء كان الزوجة صغيرة قبل 9 سنين، موطوءة بالملك قبل 9 سنين، موطوءة بالتحليل بعد، طبعا التقييد 9 سنين هم ماتن لا وجل، 9 سنين أو بعد 9 سنين لا فرق فيه، لكن إفضاء تحقق، موطوءة بالملك أو موطوءة بالتحليل أو موطوءة بالشبهة أو موطوءة بالزنا، كل ذلك لا فرق فيه، تجب فيه الدية عدا الزوجة الكبيرة. إذا وطأ زوجته بعد 9 سنين فأفضها هنا دية ماكو. أما الأربعة المتقدمات كلهم تثبت فيهم الدية على المفضي. طبعا الدليل الذي يقتضي هذا القول هو صحيحة سليمان بن خالد ومعتبرة الصدوق التي تقدمتا معتبر الصدوق عن قضايا أمير المؤمنين، تقدمت هذين المعتبرتين في المسألة الثانية من هذا الفاصل. صحيحة سليمان بن خالد هذه، وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال الدية كاملتان، امرأتان سواء كانت زوجة قبل 9 سنين فأفضاها أو أمة فأفضاها قبل 9 سنين، بعد 9 سنين نكاحها كان بالملك، أو محللة قبل 9 سنين أفضاها، بعد 9 سنين أفضاها، ولكن نكاحه لها كان بالتحليل، أو كان قد وطأ هذه المرأة قبل 9 سنين بعد 9 سنين بالشبهة فأفضاها، أو وطأها بالزنا فأفضاها. في هذه النساء الأربعة الوطأ كان نطوى الإفضاء قبل 9 سنين أو بعد 9 سنين، كلها تثبت فيها الدية. بلي الزوجة إذا كانت صغيرة فدخل فيها فأفضاها بها الدية، أما إذا كانت كبيرة دخل بها فأفضاها فلا دية فيها. فالحكم وهو ثبوت الدية ثابت في الجميع عدا الزوجة الكبيرة. ليش ثابت في الجميع؟ لصحيحة سليمان بن خالد الذي تقول فقال عليه الدية كاملة، ولصحيحة الصدوق التي هي مروية عن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الصحيحة مع الصدوق هي أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية. هاي المرأة كانت زوجة صغيرة قبل 9 أو كانت منكوحة بالملك قبل 9 وبعد 9، أو كانت منكوحة بالتحليل قبل 9 وبعد 9، أو كانت موطوءة بالشبهة قبل 9 وبعد 9، أو كانت موطوءة بالزنا قبل 9 وبعد 9، كل ذلك لا فرق فيه، تجب فيه الدية. فالدليل على وجوب الدية في غير الزوجة الكبيرة هو صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، اثنينهم صحيحات، ومقتضى الإطلاق فيهما هو ترتب الدية بالإفضاء مطلقا باستثناء الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بعد البلوغ. هذا الاستثناء هماتين إنما قلنا به لصحيحة حمران الآتية، إذا أفضاها بالدخول ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، يعني حتى الدية ليس عليه مطلق، فالدية تثبت بالإفضاء مطلقة إلا الزوجة الكبيرة، واستثناء الزوجة الكبيرة إنما هو لصحيحة حمران المتقدمة سابقا والآتية أيضا فيما بعد. الآتية إحنا نذكرها الآن، إذا كان دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه. المؤيدة كما قلنا برواية بريد بن معاوية عليه الدية إذا كان دخل بها قبل 9 سنين، الشرط إذا دخل بها بعد 9 سنين مكو عليه شيء، ولو هاي الرواية ضعيفة المؤيدة. المهم هو صحيحة حمران، إذا دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، دية كان نفقة كان ماكو فرق في ذلك. نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول، يعني حتى فيما إذا كانت هذه المفضات بالدخول كانت دخول زنا، بل حتى فيما إذا كانت زنا، وإذا كان زنا حتى لو كانت المرأة المزنية بها عالمة مطاوعة كبيرة، مع ذلك تجب عليه الدية؟ الجواب نعم تجب عليه الدية، لأنه الصحيحتان لأن الصحيحتين الدالتين على ثبوت الدية مطلقات، ماكو فرق. حتى لو كان في امرأة أفضيت بالدية، حتى لو كان بالزنا، حتى لو كانت مطاوعة. وكذا في صحيح السؤال سليمان بن خالد فقال الدية كاملة، سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها فقال الدية كاملة، سواء كان الوطء جائزا كما في وطء مملوك المولى يطأ مملوكته بالملك أو يطأ المحلل له المحلل بالتحليل أو يطأ المشتبه بالمرأة وطأ شبهة أو يطأها بالزنا، إذا وطأها بالزنا همات كانت عالمة أو لم تكن عالمة، كانت مطاوعة أو كانت غير مطاوعة، كله يثبت فيه الدية. السيد الأستاذ قدس الله نفسه يقول كان على الماتين أن يستثني المملوك، يقول بأنه لا دية في وطئها من قبل المالك، والحال أنه لم يستثنها، مقتضى عبارته ثبوت الدية في الوطء للمملوكة وإفضائها، وهو لا وجه له، كما أنه الزوجة الكبيرة ليس في إفضائها دية لصحيحة حمران، كذلك المملوكة إذا وطأها مالكها فأفضاها أيضا كن نقول وكن يقول المائتين أنه لا دية فيها، لأنها هذه المملوكة غير مالكة لنفسها، وإنما هي مملوكة لمولاها الذي وطأها فأفضاها قبل 9 سنين بعد 9 سنين، وكل جناية ترد على المملوك من قاتل وما دونه من الجنايات ترجع ديتها إلى المولى بمقتضى الروايات الواردة في الجناية على الأمة بوطء أو بغيره، لأن المالك هو المولى، فإذا كان الجاني بإفضائها هو نفس المولى، أي معنى لأن نقول بأنه تجب عليه الدية؟ يضمن الدية لنفسه لأن الجناية في ملكه، لا معنى لذلك، فلذا كان عليه أن يستثني من وجوب الدية كما استثنى الزوجة الكبيرة، للدليل كذلك لابد أن يستثني الزوجة الموطوءة بالملك، لأنه أيضا الدليل قائم على أنه لا دية عليه، لا معنى لأن يضمن الدية لنفسه. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه قد يشكل عليه، قد يجي فالشخص يقول صحيح الموطوء المملوك إذا كان موطوء بالملك لا دية عليه، لأنه لا معنى لأن يعطي الدية إلى نفسه، لكن هاي المملوكة قد تكون موطوءة بالتحليل فأمضيت من المحلل له، فكيف يصح استثناء المملوكة؟ هاي هم مملوكة، ولعل القول بعدم استثنائها أصح، لأنه واضح أن المولى إذا وطأ زوجته إذا وطأ أمته فأفضاها أنه لا دية عليه، واضح، فلذا أنه هذا يكون استثناء لبي. فبالنسبة إلى المالك إذا وطأ مملوكته، ولكن إذا وطأها المحلل له هو يجب عليه أن يعطي الدية لمولاها، إذا وطأها فأفضاها يجب عليه أن يعطي الدية لمولاها. فهذا الذي ذكره السيد الخوئي مثلا غير صحيح، هذا الذي قد يقال غير صحيح، لأن المراد من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه المملوكة التي ذكرت في المتن هي الموطوءة بالملك، وأما الموطوءة بالتحليل فهذه ليست موضوعة بالملك، هذه موضوعة بالتحليل. فمراد السيد الخوئي فقط تلك الأولى، لا معنى للإشكال عليه بأنه قد يكون الوطء للمملوكة من قبل المحلل له، فكيف يصح استثناء المملوكة؟ المراد من المملوكة المملوكة للمالك الموطوءة وأفضيت، لا الموطوءة بالتحليل. فالإشكال على السيد الأستاذ قدس الله نفسه بهذا النقض ليس صحيحا. الفرع المتقدم وهو أنه إذا كانت الموطوءة المفضات موطوءة بالزنا لا تجب الدية على الزاني بإفضائها حتى لو كانت المزني بها عالمة مطاوعة وكبيرة أيضا. هذا الدليل عليه كما تقدم أيضا صحيحة سليمان بن خالد وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين المتقدمتين قريبا، فإن مقتضى إطلاقهما عدم الفرق في ثبوت الدية بالإفضاء بالزنا بين الصغيرة والكبيرة، وكذا في الوطء شبهة ونحو ذلك من الموطوءة بالملك أو التحليل عدا الزوجة الكبيرة حتى لو كانت المزنية بها مطاوعة كبيرة. هذا البحث حول استثناء هذه. الآن كما أنه هذني لا يلحقن بالزوجة الموطوءة قبل البلوغ فأفضيت، كذلك الإفضاء إذا كان بالإصبع أيضا لا يكون ملحوقا بالأحكام المتقدمة، وهو ثبوت الحرمة الأبدية على القول بها أو وجوب النفق عليها ما دامت حية، هذان لا يثبتان في الإفضاء بالإصبع. الماتن ذكر هذا الحكم وهو حكم الإفضاء بغير الواط كالإفضاء بالإصبع، فذكر أنه لا يلحق في الحرمة الأبدية وفي وجوب الإنفاق عليه، نعم يثبت عليه الدية. الدليل على وجوب الدية موجود لأنه الروايات الصحيحة المتقدمة صحيحة سليمان بن خالد وقعت بجارية فأفضاها، الحكم منصب على الإفضاء، وقع بجارية فأفضاها قال عليه الدية، الحكم منصب على الإفضاء عليه الدية كاملة. الوقوع بجارية لا خصوصية له، فكأن فالظاهر منها أن الحكم مترتب على الإفضاء وذكر السبب وهو الوقوع عن الوط لا يخصص الحكم به بعد كون السؤال عن الإفضاء لا عن خصوصية الوقوع على الجارية. فالإفضاء إذا كان بالوقوع على الجارية فيه الدية، الإفضاء إذا كان بغير الوقوع على الجارية وبالإصبع كان أيضا عليه الدية. هذا مقتضى صحيحة سليمان بن خالد الدالة على ثبوت الدية بالإفضاء، وكذا ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أفضيت بالدية، أفضيت بالوطا كان أو أفضيت بالإصبع كان، أي شرق فيه سواء كان بجماع أم بغيره، وهاتان المعتبرتان هما العمدة في ثبوت الدية، فلا خصوصية للسبب للإفضاء من حيث وجوب الدية طبعا. أما الحكم بالحرمة الأبدية أو الحكم بوجوب الإنفاق عليها ما دامت حية، فهذا الحكم مختص بالزوجة الصغيرة الموطوءة المفضات بالواط ولا يثبتان في غيره. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة الرابعة. الكلام في المسألة الخامسة من مسائل هذا الفاصل تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.